السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير تتمة الأحداث العظيمة التي حدثت في السنة الثالثة من الهجرة. رأينا بعض تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كزواجه من حفصة رضي الله تعالى عنها، وزواج عثمان رضي الله تعالى عنه من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية أم كلثوم، واستحق بذلك اللقب النير الذي لقبه به أهل السير والتابعون أنه ذو النورين. وبدأنا في الحديث عن معركة عظيمة، تلكم المعركة هي معركة أحد، ولا شك أن أحداثها طويلة وعظيمة، عظمها بقدر طولها. وما تحدثنا عن هذه الغزوة إلا من البداية، وذكرنا لكم أنه كان هنالك بدايتان، بداية في مكة وبداية في المدينة. أما البداية في مكة فكانت استعدادا عظيما وتخطيطا حكيما من المشركين. هذه المرة عزموا على أن يثأروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يعيدوا الاعتبار والمكانة والمنزلة والمرتبة التي كانت لديهم قبل انهزامهم في بدر. فأعدوا عدة كثيرة وعددا كبيرا، أما العدد فهو 3000 مقاتل زائد 200 فارس. ورأينا أن دروعهم فاقت المئات، وأما إبلهم فكانت تفوق أو تقارب 3000. فأرادوا أن يبقى هذا الأمر سرا ولا يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق جيشهم في اليوم السادس من شهر شوال من السنة الثالثة، والله تبارك وتعالى أراد أن يمن على المسلمين فنبأهم بمخرجهم. وكان السبب في هذا هو العباس بن عبد المطلب، مع أنه لا يزال مشركا، ولكن الرجل لا شك أنه يريد أن يرد معروف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أكرمه يوم وقع أسيرا ببدر. فأرسل العباس بن عبد المطلب رسوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقطع المسافة في 3 أيام، رقم قياسي، ما كان ليقطع هذه المسافة في 3 أيام، ولكنه قطعها. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك أن نتحدث في مجلسنا هذا، وهو المجلس 41، أن نتحدث عن أيام قبل المعركة كما فعلنا في غزوة بدر. وحديثنا هذا عن الأيام الأولى قبل المعركة، نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الشورى والخروج للقتال، ثم نتحدث عن موقف أهل النفاق، ثم نتحدث عن استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته للخروج للقتال، أو استعدادهم للقتال نفسه. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه خبر لا شك أنه تضطرب له القلوب وتتزعزع له الصدور، والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يتخذ الموقف الذي فهمه من رؤياه، لأن البداية في المدينة كانت رؤيا، حيث رأى أنه مد يده في درع حصينة كناية على أنه ينبغي أن يبقى بالمدينة لا يخرج، لأنه لو بقي في المدينة فلا شك أن المشركين لن يستطيعوا أن يقاتلوا المسلمين، وسنرى هذا بصريح العبارة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى أن في سيفه ذي الفقار ثلما، فأول ذلك بمقتل عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، وأول أنه أردف كبش الكتيبة، وسنرى من هذا كبش الكتيبة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يصرح برؤياه مع أنها وحي، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا مبدأ الشورى، فجلس مع أصحابه رضي الله تعالى امتثالا لقوله عز وجل في سرد أحداث أحد في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هنالك عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا مع قادته وخيرة صحابته وأخبرهم بمقتضى رؤياه، فأنه وبين لهم أنه من الأفضل أن يحتموا بالمدينة. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو أننا أقمنا بالمدينة، أي هل أقمنا بالمدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم، وفي رواية لغير أحمد قال: فإن أقاموا، أي خارج المدينة، قاموا بشر مقام، قاموا بشر مقام، لا أكل لا شرب ولا ظل، يبقون خارج المدينة لأن المدينة درع محصنة، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج، رأى أنه يبقى بالمدينة فهو أحسن. وكان ممن تحمس لهذا الرأي، زعيم الخزرج رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان قد حضر المجلس باعتباره زعيما للخزرج، ولم تكن موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الاقتداء أو رغبة في الاقتساء، كلا، فإنه منافق معلوم النفاق، وكان يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نزع من يده الزعامة التي كان ينشدها، ولكنه يرى في وجوده بالمدينة أنه يختبئ ويفر من القتال دون أن يشعر به أحد، يبقى في بيته، لست الوحيد الذي بقي في بيته، إذن هو يفر من القتال ويعشق الحياة كما يعشق الصحابة الشهادة. المهم أنه خشي أن يخرج، ليس كرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها خطة دفاع حربية، أما هذا فيكره القتال. ولكن كان للصحابة في المجلس ذلك رأي آخر، وخاصة أولئك الذين فاتهم الخروج يوم بدر، وأين أن غزوة بدر كانت مفاجئة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن، يعني أذن فقط للذين كانت لديهم بعيرهم في ذلك الوقت، يلا أخرجوا معنا. غزوة بدر كانت فجأة بخلاف غزوة أحد، الآن كلهم سمعوا. فأراد أولئك الصحابة الذين فاتهم الخروج يوم بدر أن يستعيضوا وأن يعوضوا ما فاتهم بغزوة أحد، فقالوا إذن، تكلم الزعماء، والحديث في مسند الإمام أحمد دائما، تكلم الزعماء من الصحابة فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما دخل علينا، لاحظ العزة والأنفة، والله ما دخل علينا في الجاهلية فيها، أي واحد مدخل في الجاهلية للمدينة النبوية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام، نحن قد أعزنا الله بالإسلام، في الجاهلية لم يدخل علينا أحد في المدينة، فكيف في الإسلام؟ وقال آخرون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان يتمناه كل واحد منا، وهذا ما كنا ندعو الله به، لذلك سيأتي معنا سورة آل عمران: ولقد كنتم تمنون الموت فقد رأيتموه، أنتم تنظرون. إذن هذا ما كان كل واحد منا يتمناه، وقد ساقه الله إلينا مع قرب المسير، أي لن نبذل جهدا نخرج المفاوز مئات الكيلومترات، بل الخروج إلى أحد، لأنه بلغهم خبر أن المشركين نزلوا قلنا بعينين، وهذا الجبل كان حيال جبل أحد، بينهما طريق، هذا الجبل العينين هو الذي سمي بعد ذلك بجبل الرمات، جبل الرمات. فبلغنا هذا الخبر فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الآن عندنا يعني قرب المسير فأخرج إلى أعدائنا لا يقولوا أننا قد جبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنكم إذن شأنكم إذن. عندئذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة، قلنا الخبر بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فصلى بالناس الجمعة ووعظهم وأمرهم بالجهاد وحثهم عليه وذكرهم بفضله، ثم حان وقت العصر فصلاه بهم أيضا صلى الله عليه وسلم. عندئذ احتشد الناس أي اجتمع الناس بالمدينة، وحضر أهل العوالي الذين كانوا يسكنون بأعلى المدينة حضروا، هؤلاء فاتهم يوم بدر أرادوا أن يستعيروا ويعوضوا ما فاتهم بأحد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ودخل بيته وقال جابر بن عبد الله في تتمة الحديث السابق فلبس لأمته، النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمته أي الدرع وقيل السلاح، وتقلد سيفه. فعندئذ طبعا عندنا رواية أخرى في سنن أبي داود بسند صحيح وسيرة ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ظاهر بين درعين، أي وضع درعا وفوقه درع آخر كناية عن شدة البأس هذه المرة، وضع درعين فتقلد السيف ثم خرج للأنصار والمهاجرين كلهم ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم. فقالت الأنصار رددنا على رسول الله، لاحظ لما هدأت النفوس رجعوا إلى أنفسهم، رددنا على رسول الله. ماذا قرر هو؟ ماذا رأى؟ رأى أن يبقى بالمدينة، فقالوا رددنا على رسول الله ربما أخطأنا. قال فجاءوه فقالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، الآن قرر ما شئتم. وفي رواية قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد استكرهناك، أي أكرهناك على أمر لا تريده، لقد استكرهناك ولم يكن لنا ذلك. فعندئذ نزل عليهم جوابه كالرعد كالصاعقة، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل أو يحكم الله له. وهذا قلنا من خصائص الأنبياء أنهم إذا لبسوا لباس الحرب لا يعودون عنه، لا بد أن يواصل. لذلك فإذا عزمت فتوكل على الله خلاص، وإلا لو رجعت عن العزم الذي عزمته أولا صار ذلك خدشا في التوكل. لا يكون لم يكن لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل أو يحكم الله تعالى له. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إذن إلى أحد وأخذ برأي أصحابه. ولا شك أن قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد امتلأت حماسا، قد امتلأت بأسا، قد امتلأت أجسادهم نشاطا، إلا قلبا واحدا كاد ينفجر من الغيظ، كاد يتميز صدره من الغيظ، ألا وهو عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الذي لا شك أنه لن يسمح له صلى الله عليه وسلم، لن يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقد نزع منه زعامته واليوم كسر له كلمته. أنا سيد الخزرج أعطيتك رأي، قلت لا شك أن بقاءنا بالمدينة أحكم وأسلم، فكيف تكسر كلمتي لكلمات هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لا يزال بالمدينة، لم يغادر المدينة، أخذ يقسم الجيش فقسمهم ثلاث أثلاث، فأعطى لواء لواء المهاجرين لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي لقب في الأنصار بالمعلم، هذا الرجل الذي لم يكن له شيء، لا يملك شيء، لا زوجة لا ولدا لا لباسا ثاني ولا شيء، مع أنه كان في قريش في مكة أيام مكة كان من أغنى الناس. وأعطى لواء الأنصار لأسيد أو أسيد بن حضير، أسيد بن حضير رضي الله تعالى هو الذي حمل لواء الأنصار، ولكن الأنصار ينقسمون إلى أوس وخزرج، فأعطى أسيد بن حضير لواء الأوس، أما لواء الخزرج فأعطاه الحباب بن المنذر. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش ثلاث أثلاث وأعطى كل رجل لواء، لكن اللواء الرئيس سنرى أنه يعود إلى مصعب بن عمير. فتألف الجيش إذن من 1000 مقاتل، لا بأس، 1000 مقاتل مقابل 3000 لا بأس بها، أفضل من غزوة بدر كانوا 314 مقاتلا، 1000 مقاتل وليس معهم من الفرسان أحد، ليس لهم فرس واحد. احنا شفنا في غزوة بدر كان هناك فرسان، اليوم ليس له فرس واحد، وقيل كانوا له فرسان، فرس المقداد وفرس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس عليه دليل. أما ابن القيم رحمه الله فقد أغرب حيث قال في زاد المعاد أنهم كان لديهم 50 فرسا، وهذا غلط بين كما قال الحافظ ابن حجر، قال هذا خطأ واضح لا شك، لم يكن معهم فرس واحد. فدوى صوت الجيش الآن النداء الخروج من المدينة، يستعد الجميع ليخرج من المدينة إلى متجهين إلى أحد. وبلغ رجلا بطلا مغوارا باسلا، بلغه هذا الصوت أنهم الآن سيخرجون. وكان هذا الرجل شأنه عجيب، كان حديث عهد بعرس، وكان في بين أحضان زوجته، لا شك أنه كان يداعبها وتداعبه وتلاعبه وتلاعبه، ومع ذلك عندما سمع الصريخة وسمع الخروج إلى القتال هب من مضجعه ذلك وتركها، لم يلتفت إليها. وهذا سنرى شأنه، من هو؟ حنظلة ابن أبي عامر رضي الله تعالى. حنظلة ابن أبي عامر نور خرج من ظلام، حي خرج من ميت، إن أباه عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، إنسان كان يناوي على المسلمين وكان يوالي المشركين ولا أنتم، خرج منه هذا النور. حنظلة ابن أبي عامر رضي الله تعالى عنه طوبى له وبشرى له من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس، خير معاش الناس، من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة، الهيعة هي النداء للقتال، هذا خير معاش الناس، أفضل إنسان يعيش الدنيا والآخرة مثل هذا الرجل، يكون يسمع الهيعة أي نداء للقتال فيطير على متن فرسه. قال كلما سمع هيعة أو فزع طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة، يبتغي القتل والموت مضانة. هذا الذي حدث للرجل هذا. حنظلة بن أبي عامر كان مع زوجه، كان يباشره ويعاشرها، فلما سمع النداء تركها منكسرة، منكسرة الخاطر لا شك، تودعه لا تدري لعله لن يعود. ولكنها لم تكن أشد انكسارا ولم يكن هو أشد حماسا من ذلك الشيخ. انظروا إلى سيرة شيوخ ذلك الزمان، شيخ كان أشد انكسارا من هذه المرأة، وكان أشد حماسا من حنظلة بن أبي عامر. كان هذا الرجل يحاصره أمران، يعني كان عليه حصار، حصار الأول حصار المرض، فكان أعرج شديد العرج أي بين العرج، إذا مشى رأيته ينزل إلى الأرض بشدة عرج رجليه. هل على الأعرج حرج؟ ليس على الأعرج حرج، لا يجب عليه الجهاد مريض. وحصار ثاني وهو أشد، أبناؤه الأربع أشبال بل أسود كانوا لا يدعون غزوة إلا وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه خلفه، خرجوا معه في بدر، خرجوا معه في ذي أمر، خرجوا معه في جميع الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعدا قابع في بيته. فلا شك أنه هذه المرة انكسرت نفسه أكثر من ذي قبل. ويروي لنا حديثهم ابن إسحاق رحمه الله تعالى والبيهقي في السنن الكبرى بسند مرسل، لكن عن أشياخ من بني سلمة، أي هم أعرف الناس بأحاديث المتعلقة بهذا البيت لأنهم من بني سلمة. فحاصره ولم يسمح له بالخروج، فقالوا له يا أبانا إن الله قد أنزل عذرك، صح ولا لا؟ إن الله قد أنزل عذرك، وما فرض الله عليك الجهاد في سبيل الله. فعندئذ لو كان احنا أعرج وأبناؤه الأربعة كفوه الحمد لله، كفوه المؤنة وطلبوا منه أن يقعد. واحد منا وجد العذر، لكنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بني هؤلاء يريدون أن يحبسوني، ووالله إني لأرجو أن أستشهد معك، فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، أريد أن أمشي في الجنة بهذه الرجل العرجاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. ثم التفت لأبنائه الأربعة: أما أنتم فما عليكم أن تدعوه، شو عليكم لو تركتموه يخرج، لعل الله أن يرزقه الشهادة. المهم هذا الشيخ، هذا شوفك نفس شاب عنده يحلم حلما لم يحلم به أحد من الصحابة، يحلم أن يسير في الجنة في تربتها الطيبة وأن يخوض في مياهها العذبة بهذه الرجل العرجاء، يريد أن يسير فيها رضي الله تعالى. فبعد ذلك عاد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فهم يعني تفكر الآن لك راح نموت وكان نموت نبقى أعرج في الجنة، فقال: أسير بهذه الرجل صحيحة في الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا عرج في الجنة، كاش لا عرج في الجنة. فعندئذ سقطت كل العوائق التي كانت لديه، خلاص رأى شم رائحة الجنة من وراء جبل أحد، فالتهبت نفسه حماسا والتهب جسده نشاطا وألجم أولاده، لم يجدوا ما يقولوا، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأعظم بشرى. فخرج الجميع، الأولاد الأربعة مع والدهم دون أن يودعوا أمه، خرجوا دون أن يودعوا أمهم. لماذا؟ أين هي أمهم؟ أمهم كانت قد ذهبت إلى أخيها. من هو أخوها؟ إنه عبد الله بن عمرو بن حرام، وسيكون له شأن عظيم في غزوة أحد، لا شك أنكم عرفتم من هو عبد الله بن عمرو بن حرام، هو والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. فلما ذهبت إلى أخيها ربما لتنزع عنها بعض الهم، فإنها تسمع الآن بأن أبنائها الأربع سيخرجون هذه المرة مع والدهم، فإذا بها تجد في بيت أخيها حزنا أعظم. هذه المرة وجدت أخاها وهو كبير أيضا، عبد الله بن عمرو بن حرام كبير السن، وجدت ولده جابر، وجابر لا يزال صغيرا، وجدت ولده جابرا يحبسه، يريد أن يحبس هذه المرة، الولد يريد أن يحبس الوالد. فعندئذ تسمعون تنصتون إلى هذا الحديث الحزين الذي يقص علينا الأحوال التي خرج فيها عبد الله بن عمرو بن حرام. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله نفسه رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال لي أبي عبد الله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة. ما معنى النظارون؟ النظارون مأخوذة من الانتظار، أي الذين يقعدون في المدينة لا يخرجون وينتظرون المقاتلين يرجعون. لا عليك، أي لا بأس عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير إليه أمرنا، فإني والله، انتبه إلى العذر الذي ذكره لكي يبقى ولده، لم يريد أن يأخذه معه، ذكر عذرا ليبقى ولده لكن يذهب. فقال: فوالله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. شو يقول لي عقيدة عجيبة، لولا بنات، سنرى عددهم، لولا بنات لي لأحببت أن تقتل بين يدي معي. تفضل. ولكن إذا أرجأه لأنه سيتكفل إن شاء الله تعالى بإخوته، وأنتم تعلمون كيف تكفل جابر بن عبد الله بإخوته، فخرج وترك خلفه 9 بنات، 9 بنات كلهن تركهن خلفهم وهن يتساءلن هل سيعود والدنا أم أنها آخر نظرة ننظر إليها فيها، ننظر إليه فيها. ثم خلى هذا الوالد المشفق بولده جابر وأخبره خبرا لم يعلم به إلا جابر بن عبد الله، والحديث في صحيح البخاري، يقول جابر بن عبد الله: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل لكي لا يسمع أحد، دعاني أبي من الليل فقال: يا بني، ما أراني إلا مقتولا، في أول من يقتل أنا الذي ربما سأقتل، شم رائحة الشهادة، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أعز الناس إلي، ولكن سأخرج من هذه الدنيا ولن أترك نفسا عزيزة علي أكثر منك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، فاقضي عني هذا الدين واستوصي بنساء بأخواتك خيرا. فخرج ومشى الجيش في هذه اللحظات ليعلي كلمة رب الأرض والسماوات، انطلق الجيش من المدينة. ما زال ترون تلك الأنفس التي قام عليها دين الله حتى بلغوا مكانا يدعى الشوط، يعني خرجوا شوية عن المدينة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر ما زال ما داروش، وشنو داروا في بدر ما زال ما داروش، وهو استعراض الجيش في بدر، استعرض الجيش ولا لا؟ استعرض الجيش. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خاصة الصغار منهم يودون أنه لا يستعرض الجيش، لماذا؟ لكي لا يرد بعضهم. فلما بلغ هذا المكان، مكان اسمه مشروط الشيخان، الشيخان، استعرض جيشه صلى الله عليه وسلم وبدأ ينظر، وينظر في كل مقاتل، هذا يصلح هذا لا يصلح، هذا يصلح وهذا لا يصلح، والكل والجميع قد وقعت قلوبهم تحت القدر. فعندئذ اختفى الصحابة رضي الله عنهم الصغار، اختبأوا كما فعلوا في بدر، منهم من اختبأ لئلا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ولئلا يردهم، وتمنى في تلك اللحظة المنافقون أن ترجع بهم الأعمار إلى الوراء ويصيروا صغارا ليردهم صلى الله عليه وسلم، أي لا شك كل واحد كان يتمنى كان يشوفه صغير باش يرجعوا ما يديش معه يقاتل. أولئك صغار الصحابة، فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه هؤلاء الصغار وبدأت التصفية. أسامة بن زيد تفضل، إلى أين؟ إلى أين؟ يتقدم للجيش ولا يرجع للمدينة؟ يرجع إلى المدينة. أسامة بن زيد رضي الله تعالى أمر يرجع إلى المدينة. أسيد بن ظهير يرجع إلى المدينة. زيد بن ثابت رضي الله تعالى يرجع إلى المدينة. زيد بن أرقم يرجع إلى المدينة. عرابة بن أوس يرجع إلى المدينة. عمرو بن حزم، تسمعون هؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم، رووا من بعد ذلك أحاديث، يرجع إلى المدينة. أبو سعيد الخدري شافه يرجع إلى المدينة، وقع قلبه في الأرض. جاء سعد بن حبة تقدم يرجع إلى المدينة، ما كانش تسامح النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يبلغ الولد، لا بد أن يصل سن البلوغ لكي يأخذه معه. وجاء دور من؟ عبد الله بن عمر والبراء بن عازب، هؤلاء مر معنا أنهما ردهما في غزوة بدر، فأيقن الاثنين، أيقنا أنه لن يردهما هذه المرة، فقد ردهما في غزوة بدر. مر معنا الحديث في صحيح البخاري عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر فردنا. الآن مرت سنة، سنة وشهر، كانت غزوة بدر في رمضان، الآن في شهر شوال من السنة الثالثة، إذن سنة وشهر، لا شك أنه لن يردهما. البراء بن عازب تفضل. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل في الجيش. البراء بن عازب دخل وحضر أحدا، أما ابن عمر فلم يجز، ارجع إلى المدينة. سبحان الله. يقول ابن عمر والحديث في صحيح مسلم، في صحيح البخاري ومسلم، وهذا اللفظ الذي سأرويه الآن في صحيح مسلم، عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق فأجازني. عرضني يوم أحد فلم يجزني، نص، وعرضني يوم الخندق فأجازني صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن هؤلاء الصحابة الكرام. فرجع ابن عمر مكسور الخاطر كما رجع يوم بدر، وتلاشى مرة أخرى حلمه بأن يصل إلى درجات البطولة أو ينال الشهادة التي يطمع فيها كل مسلم. بقي هناك طفلا، شوف قاعد، روح ليه روح ليه، بقي يشكو رافع بن خديج وسمر بن جندب رضي الله تعالى عنهما، صغار يعني تشوفه تشك في بلوغه، لم يبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالظاهر فردهما، رافع بن خديج حاضر، سمر بن جندب حاضر، ارجع إلى المدينة. فبينما هما راجعان نطق بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رافع بن خديج من الرماة المهر، أي يحسن الرمي، إما يرمي الرمح أو النبل، يحسن الرمي، أي إنسان دقيق في الرمي، فهل لا أجزته؟ فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سمر بن جندب صاحبه رافع بن خديج هم به أصحاب، فيرى صاحبه ذاهبا إلى الجيش فغضب وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تجيزه ولا تجيزني؟ ولو صارعني لصارعته. كان دوك يضرب لي طيحه في الله. شوف يعني الجرأة على الصحابة رضي الله عنهم، صغار، لو صارعني لصارعته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال فصارع. يلا فصارعه، فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم اثنين معا. شوف هذه مقادير، مقادير، وإذا شاء الله تعالى سبحانه وتعالى أمرا أمضاه، لا معقب لحكمه ولا راب لقضائه. وبهذا المكان بالشيخان بين أحد والمدينة أدركهم المساء، طبعا لما استعرض الجيش أخذ ذلك وقت، فأدركهم المساء فصلى بهم المغرب ثم صلى بهم العشاء وباتوا هنالك. وانتخب النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا يتجولون لحراسة المكان، وكان قائلهم الفدائي الهمام الذي قتل كعب بن الأشرف، شكون؟ محمد بن مسلمة رضي الله تعالى. 50 رجلا صاروا يحرسون المكان. وهب المسلمون ليلا، أي قضهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قبل الفجر، وأمرهم بالرحيل، وهذا ما يسمى في اللغة الإدلاج، فأدلج بهم، ساروا ليلا، إنسان إذا سار بالليل أدلج، حتى بلغ مكانا يقال له الشوط. هذا المكان أدركهم فيه الفجر، ماذا نفهم؟ أنهم انطلقوا في جنح الليل، فأدركهم الفجر فنزلوا ومع، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، ومع بزوغ الفجر، ثم ما كاش أنوار قال طريق فيها يعني أعمدة كهرباء، لا، ظلام دامس. مع بزوغ الفجر بزغ صف المشركين من بعيد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم صف المشركين قرب جبل عينين وبين أحد وعينين، رأى صف المشركين والمشركون يرونه، أي لما مع بزوغ الفجر بزغت الوجوه من بعيد، فصار يراهم وهم يرونه. وهنا اختلطت العواطف، فلما رأى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم يعني اختلفت العواطف، فالذين حضروا بدرا لا شك أنهم جاءوا وهم يريدون الثأر، ولكن عندما رأوا الجيش الإسلامي قد جاء عاودتهم الذاكرة وتذكروا بأس المسلمين وقوتهم. صحيح أنهم كانوا يريدون الانتقام، صحيح أنهم كانوا في 3000، صحيح أنهم كانوا لهم 700 درع، صحيح أنهم كانوا ذا قوة كبيرة ذوي عدة كثيرة، ولكن الدرس الذي تعلموه يوم بدر ما هو؟ أن قتال المسلمين أو انتصار المسلمين لا علاقة له لا بالعدة ولا العدد أبدا، إن هناك شيئا يؤيدهم لا شك في ذلك، فتمنوا عندئذ لو كانوا من القاعدة. صنف آخر من المشركين الذين لم يحضروا بدرا عاودهم الحماس عندما رأوا الجيش النبوي قادما، هذا القتال الذي ينتظرونه زمنا طويلا. فالمهم المشركون منهم من تحمس ومنهم من تمنى لو كان من القاعدة. أما المسلمون عندما رأوا المشركين فكذلك انقسمت عواطفهم، فصنف الذين لم يخرجوا من قبل ليقاتلوا مشركي مكة ولم يخرجوا يوم بدر لا شك أنهم قد التهبوا حماسا وازدادوا نشاطا، فجاء الوقت الذي يبلون فيه بلاء حسنا. ومنهم من لا تحدثه نفسه بشيء، لا شيء، يريد الشهادة فقط، متى تيسر ذلك يريد الشهادة. ومنهم من لا يزال يتساءل، من الصحابة لا شك أن منهم من كان يتساءل الآن هل استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج؟ بعض الناس لا يزال يفكر في هذا. ومع ذلك التفكير لاحظ مع بزوغ الفجر هذا يفكر من كذا، هذا يطمع في الشهادة، هذا يريد الثأر، الأخرين يريد خلطة العواطف. يفاجأ المسلمون بطائفة تخرج، طائفة ركبها شيء في نفوسهم، ربما ظن أحدنا أن الحماس قد زاد فيهم حتى أرادوا الهجوم على المشركين من هذا الوقت، ولكنك لو نظرت إلى مسيرهم لوجدتهم يسيرون إلى المدينة، يفرون إلى المدينة. من هؤلاء ولما فعل ذلك هؤلاء؟ إنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ورأس النفاق. والله مأساة أخوان، يعني لو حدثت لنا لرجعنا كلنا إلى المدينة. تعرفوا لماذا؟ في تلك اللحظة مع بزوغ الفجر والمشركون ينظرون إلى المسلمين والمسلمون ينظرون إلى المشركين، ينصرف عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، ثلث الجيش 300 مقاتل، فهذا عدد لا يستهان به أيها الناس. فخرج وقال لأصحابه المنافقين ذا فيما بينهما على ما نقتل أنفسنا، احنا لماذا أظهرنا الإسلام؟ لماذا أظهرنا الإسلام؟ لماذا أظهر المنافقون الإسلام؟ ليحقنوا دماء لأن لا يقتل، صح ولا لا؟ إيه الآن نرى القتل، سنرى أنفسنا تذهب إلى القتل مباشرة، فلماذا؟ هل الله نعود إلى المدينة؟ فاستوقفه بعض المسلمين، إلى أين؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما كاش قتال، ما نظنش بلي كان قتال، دوك يهربوا، يشوفوكم هكذا يهربوا تماما. وسنرى تأويلا آخر لهذا الكلام، سنرى تأويلا آخر، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لا أظن أن هناك قتال. المهم أظهر خلاف ما في باطنه، هو يريد لو نعلم قتالا لاتبعناكم. القتال يقع منين؟ من اثنين، أنا لو كنت أعلم قتال جي، فأنا أرى أنه القتل سيقتلوننا فقط، فهم هو كلامه. فأظهر خلافنا في باطنه، رجع انتباه إلى ما يقول هذا المنافق، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. القتال يقع من اثنين، وأنا أرى أن القتل سيأتي من جهة فقط ونكون ضحايا. والحق طبعا لا 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 لا. قالت كذلك، استدل من بين الأمور التي احتج بها لبعضهم من بعد ذلك وصلتنا، قال لبعض المسلمين كيف لا يأخذ برأيي ويأخذ برأي غيره وأنا زعيم. لا لا، يعني كأنه غاضب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه وأخذ برأي غيره؟ وهذا كذب، لماذا؟ لو غضب لأجل ذلك لما خرج أصلا، يبقى في المدينة. لا لا، فاختار، شوف يا أخونا باش إنسان يعرف مكايد الأعداء، اختار هذا الوقت بالذات، اختار هذا المكان بالذات لينصرف بثلث الجيش، فهو أمر مدبر، أمر قد دبر بليل. لماذا؟ ليضرب أربعة عصافير كما يقال بحجر واحد، مو عصفورين فقط، بحجر واحد، موقف عصيب مثل هذا. والمشركون ينظرون ثلث الجيش يرجع إلى المدينة، أربعة عصافير صادها هذا المنافق بضربة واحدة. أولا ما هو الثمرة الأولى التي كان يرجوها من وراء هذا الفعل هنا بالذات؟ أراد أن يدخل الفشل في قلوب المسلمين. وما منا من أحد، نحن لم نحضر الغزو، لكن عندما تقرأ هذا الخبر تفشل. ثلث الجيش، مو 2-3-4، 300 وأكثر رجعوا، وكاد المنافق أن يصل إلى هدفه، صح ولا لا؟ كاد. لذلك هم الطائفتان أن تفشل، هم الطائفتان منكم أن تفشل. طائفة من الأوس وهم بنو حارثة، طائفة من الأوس وهم بني حارثة، وطائفة من الخزرج وهم بنو سلمة. طائفة من الخزرج، الخزرج طوائف، طائفة يعني دخلها الخوف والرعب والفزع والفشل. هم الطائفتان منكم أن تفشلا ولكن الله تعالى رد كيد هذا المنافق وثبت القلوب، لأن الله تولاهم، قال والله وليهما. لا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي كان يريد أن يصل إليه هذا المنافق أن يشجع الكافرين على المؤمنين. وفعلا عندما رأى المشركون ثلث الجيش للمسلمين يرجع إلى المدينة أيقنوا أن النصر قادم. وهذا الذي يريد الله تعالى أن يتحقق، يريد أن يستدرج هؤلاء الكافرين إلى أن يقاتلوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثالثا أراد أن يبرهن للمشركين ولاءه لهم. لا فهو موال لهم. لو رآه المشركون خارجا مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يظنون؟ أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يبرهن ولاءه للمشركين. لذلك قال ولكن الله عز وجل أراد هذا، سبحان الله، أنت تريد، الله يريد، هو يريد أن يبرهن ولاءه للمشركين، الله عز وجل أراد هذا. أراد الله عز وجل أن يبين للمسلمين نفاق هذا الرجل. لذلك قال عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، إيه باش يظهروا الذين نافقوا، ولم تزل حال هؤلاء إلى أن ماتوا. لذلك قال عز وجل وفضحهم في آية أخرى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا هو حالهم، يخرجون مع المؤمنين ليثبطوهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ثالثا رابعا، ما الذي ما زال عصفور رابع ويدور؟ العصفور الأول قلنا شو؟ أن يفشل المؤمن، ثانيا أن يشجع الكافرين، ثالثا أن يبين ولاءه للمشركين، رابعا أن يضمن حياته، ضمان الحياة. ولم يزالوا على هذه العقيدة، سبحان الله، يعشقون الحياة كما يعشق المسلم الموت. فبعد أن رجعوا إلى أحد ماذا من أحد وش قال؟ لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، كانوا يريدون الحياة بأي ثمن، المهم الحياة. وانصرف المنافقون، المسلمون كلهم يرون المنافقين راجعين، وجوه كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعلمون أنهم من المنافقين، كان الناس كانوا يعلمون أنهم من المنافقين، وهناك وجوه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك فيهم من كلامهم، كما قال عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم بلحن القول في لحن القول والله يعلم أعمالكم. كاين الناس تعرفهم به، كاين الناس كان عنده أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده أسماء المنافق، كاين الناس لا ما كانش عنده أسماء، لكن يعرفهم باش في لحن القول. لكن هناك وجوه ما كانوا يظنون أنه من المنافق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفهم. قال عز وجل سورة التوبة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن كاين منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم. لكن هناك شخص يا أخواننا بركضك شوية شنا، كان شخص ما كنا نظن أنه سيخرج وراءهم ويلحق بالمنافق، وأكثر من لا يصدق، لو أخبرته وقلت له ذلك لما صدق، عبد الله بن عمرو بن حرام الذي ودع ولده جابر والذي ودع بناته التسع، هذا الرجل رآه المسلمون ينصرف ويلحق بهذا الجيش الذي انصرف إلى المدينة، فهل كان أيضا هو من المنافقين؟ حاشا. هذا رآه المسلمون من بعيد يخاطب هؤلاء المنافقين ويشدد عليهم في الخطاب، إنه كان يحاول بكل ما أوتي من قوة وبكل ما أوتي من فصاحة وبلاغة وخطاب أن يعيدهم إلى جيش المؤمنين. لذلك قال لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، تعالوا قاتلوا في سبيل الله. هذا هو الأمر الذي بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر الذي أمضيناه عندما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نبقى على هذا ونحرصه وندافع عنه ولو مثلا. تعالوا قاتلوا في سبيل الله. يا سيدي معليش، لا تقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا عن الحارين، فإنهم لو فتكوا بالجيش الآن سينصرفون إلى المدينة ويسبون أولادكم ونساءكم. أين هؤلاء بنو أعمامكم وبنو أخوانكم؟ ادفعوا عنهم. يعني أنت إذا ما عملت الشيء بالدين سيدي اعمله انطلاقا من الرجولة، انطلاقا من المروءة، فهم لنا. ورأينا نظائر لهذا المشرك الذي أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، جاءه يريد أن يقاتل، قال: أنت أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، أنا من أهل المدينة، أنا جيت قاتل معكم. يهمني إيش الولاء؟ واش للقبيلة؟ سيدي تعالى وادفع. لذلك أعطاهم كلمتين من أبلغ ما يقال: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ولكن كما قال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نفخت لأضرمت نارا ولكنك تنفخ في رماد. يعني لو نفخت في جمر سيصير نارا لكنك تنفخ في مجرد رماد. فقال له ابن أبي عندئذ: ما أرى أن يكون قتال، ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معك. فلما يئس منهم عبد الله بن عمرو بن حرام قال: اذهبوا أعداء الله، خلاص اذهبوا أعداء الله فسيغني الله رسوله عنكم. وصدق، لقد صدقكم الله عنه إذ تحسونهم بإذنه، صح، سيغني الله رسوله عنكم. ونزل القرآن يتحدث عن هذا حيث قال عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أو ادفعوا يمكن أن يحمل على ما حملناه، أي قاتل قاتل قاتل، تعال قاتل في سبيل المدينة على الأقل. هناك تفسير آخر، هناك تفسير آخر ماذا قال؟ قال: على الأقل احضر، احضر الغزو وكثر سواد المسلمين، يعني 300 على الأقل قعدوا يشوفوكم تكثرون سواد المسلمين. ومن عجائب ما يحكى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خروج عبد الله بن أم مكتوم، ما هو حاله؟ خرج يوم القادسية في غزو الفرس فلقيه أنس بن مالك، لماذا أنت هنا وقد أنزل الله عذرك؟ لماذا أنت هنا؟ فقال: إنني أقاتلهم بسوادي، أقاتلهم بسوادي، مجرد وجودي حامل سيفا راية مشاركة، إنني أقاتلهم بسوادي، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم جاء الاستعداد للقتال، بدأ بعد هذا التمرد، تمرد المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليهم، فهو يتوكل على الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. سار النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش أقل من 700 إلى أحد. جبل في الحقيقة هو ليس جبلا واحدا، إنما هو هضاب متعددة، هيك مثلا نقول جبل فوم، العرب تطلق على سلسلة جبلية جبلا فوم، فهو عبارة عن هضاب، وهذه الهضاب فيها طرق، فيها شعاب، فيها طرق وفيها شعاب، عبارة عن جبال. بعد جبل أحد عندما ينتهي جبل أحد هناك طريق الوادي ثم يأتي جبل عينين هذا الذي صار يعرف من بعد بجبل الرومات هذا الجبل شهد شيئا لم يشهده جبل آخر. تعرفون جبلا شهد معركة مثل هذه المعركة؟ لا. لذلك كان هذا الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك: أحد جبل يحبنا ونحبه. لأنه رأى هذا الجبل، رأى رؤوسا تقطع، رأى نفوسا تزهق، رأى دماء تسيل في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، فكيف لا يحب أهل الإيمان؟ فالمهم فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم شاف عندما رأى المشركين، كان هناك مفاجأة، مفاجأة لا تسر. فوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد المشركين في واجهتهم، أي أعطوا ظهورهم جبل أحد، أحد من هنا والمشركون من هنا. ولا شك أن وجود الجبل من وراء المقاتلين نقطة إيجابية، فهم صح كانوا بعاد شوية على جبل أحد، يعني في الساحة كانوا قرب جبل عينين، يعني كان 150 متر بعاد شوية على جبل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر كيف نفعل، تعرفوا أين المشكلة استراتيجية، لا بد تعرف، لأن وجود الجيش أمام الجبل نقطة إيجابية، أولا يتحرز به، لا يتحرز به إذا لا قدر الله تعالى وانهزم الجيش أين يفر؟ فر إلى الجبل، وإذا فر الإنسان إلى الجبل لا يستطيع أحد أن يصل إليه. ثانيا حتى لو انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، لو انتصر فوجوده أمام الجبل يقضي على المشركين، لا يستطيع أحد أن يفر إلى الجبل، فهم يفرون إلى الفياف والقفار فيصل إليهم ويفتك بهم، صح يأتي يقتلهم عن بكرة أبيهم. ثالثا أن وجود الجبل هنا، فيكون الجبل إذا كان خلف ظهرك فإنه يكون عن يمينك ومن خلفك، إذن فمستحيل أن يأتي العدو عن اليمين ويستحيل أن يأتي من الخلف، يبقى العدو منين يأتي؟ يأتي من الأمام أو من اليسار. أي هذا ما شاء الله، يعني تولي تعسنت تحرص العدو غير من جهتين، جهة الأمامية وجهة اليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يصل إلى جبل أحد، يعني يمشي يصير يعني هو بعد المشركين، يعني يولي ظهره هو جبل أحد. فاستعان برجل خريف ماهر بالطرق فدلهم على طريق قصير من حرة بني حارثة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش المسلمين يخرج من بين الشعاب تاع أحد، فصار النبي صلى الله عليه وسلم والجيش هنا، أحد وراءهم المشركون من بعدهم. فالتفت المشركون شكم ديرون عجيب هذا، فصار شكون المشركون فاصلا، مش نتقرب لك، صار المشركون فاصلا بين النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة، يعني صار المشركون أقرب إلى المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، هذا الذي يريده، يريد أن يبقى مع الجبل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حمى ظهره ليأتي أحد من هنا، حمى يمينه بقي يسار وبقي أمام. إذن فلا بد من الاستعداد للقتال. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد خطة محكمة عظيمة، يقول الله تعالى في ذلك: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ غدوت من أهلك، خرجت من خيمة، لأنكم كنتم نازلين في معسكر، أي خيمة؟ من أهلك. وهل أخذ معه أهله؟ نعم، أخذ معه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث بعد الأذان. تفضل. ذكرنا لكم قوله عز وجل: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي غدوت، خرجت وقت الغداء من أهلك، أي من خيمة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد اصطحبها معه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعض النسوة معه في الغزوة، إما الزوجات لحاجته وحاجة أصحابه إليهم، وإما النساء الطاعنات في السن كبيرات، فكانت وظيفتهن كما رأينا في مجالس سابقة في دراسة آداب الجهاد في سبيل الله، كان يخرج معه النسوة لمداواة الجرحى ولحمل القتلى ولغير ذلك من الأمور المهمة، مثل أم عطية رضي الله تعالى عنها، مثل أم عمارة رضي الله تعالى عنها، مثل الربيع بنت معوذ، مثل أم سليم رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وروى البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. الجرحى لابد أن يحملوا إلى المدينة لمداواتهم. وقولها كنا نخدمهم عام يشمل كل أنواع الخدمة اللازمة في المعركة. وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. هذا الحديث صحيح مسلم. المهم بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عائشة رضي الله تعالى عنها في معسكر المسلمين أمر بالصفوف أن تهيئ. الآن خرجوا وأحد خلف ظهرهم وجبل عينين على مقربة منهم 150 متر، وأمام جبل عينين هناك صف المشركين، هناك صف المشركون. فتجلت هنالك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة بفنون القتال وفنون الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بشؤون وإدارة الحروب، فقسم الجيش عوض من أن يقسمه ثلاث أقسام، لا القلب والميسرة والميمنة. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا المرة الجيش أربعة أقسام، فأمر بقلب الجيش أن يبقى تجاه الرماة تاع المشركين. المشركون هناك رماة والمشاة، المشاة من المشركين ما يقارب 3000، 3000 مقاتل هكذا أمامهم. فجعل قلب الجيش أميرهم جعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكانت وظيفة حمزة أن يقاتل المشاة الذين يمشون. قائد المشاة من المشركين صفوان بن أمية وعمر بن العاص، صفوان بن أمية وعمر بن العاص. وسترون أن هذين الرجلين سيسلمان إن شاء الله تعالى في عام عمرو بن العاص قبيل الفتح، وصفنا صفوان بن أمية عام الفتح. المهم ها هو قلب الجيش، هو القلب، جعل عليهم حمزة بن عبد المطلب ليقابل المشاة من المشركين. لاحظ الدقة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الميمنة عن يمينه جعل عليهم المنذر بن عمرو، المنذر بن عمرو يسانده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أجمعين، وليتصدوا للفرسان الذين يقودهم عكرمة بن أبي جهل. شوف المشركون نصورهم لكم الآن 3000 مشاة، عن الميمنة عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل في 100 فارس، فهم يتصدى لهم من؟ لابد من أن يتصدى لهم أحدهم. جعل المنذر بن عمرو يساند علي بن أبي طالب، تصدوا لهؤلاء. والميسرة، الميسرة تتصدى لفرسان خالد بن الوليد، فرسان خالد بن الوليد كانوا أيضا 100، فجعل على الميسرة الزبير بن العوام يسانده المقداد بن الأسود. فلماذا القسم الرابع؟ لماذا القسم الرابع؟ مفهوم؟ القسم الرابع تفطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثغرة لا بد من سدها، أمر لا بد من سده، ويمكن للمشركين لو التفوا حول الجبل لوصلوا إلى مؤخرة في الجيش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ماذا؟ جبل أحد، فهم؟ الآن عن يمينه لا يستطيع أحد أن يأتي لأن الجبل أيضا عن يمينه، بقي اليسار، اليسار فارغ لأن الجيش هناك. يمكن للجيش تاع المشركين أن يلتف حول الجبل تاع أحد ويأتي من جبل عينين ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى مؤخرة الجيش، ولا شك أن الجيش تاع المسلمين يصير بين المشركين، هؤلاء من الأمام وهؤلاء من الخلف. إذن هناك ثغرة لابد من سدها، فكر النبي صلى الله عليه وسلم جيدا وفكر مليا، فأنشأ قسما رابعا وأمرهم أن يصعدوا على جبل الرماة، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي من جهة على اليسار، لا يستطيع أحد أن يأتي من جهة اليسار إلا إذا مر بين الواد. قلنا جبل أحد هاوليك فوم، وجبل الرماة جبل عينين هاوليك، كاين واد من هنا يأتي المشركون، إذا لابد من وضع أناس على الجبل لكي يمنع هؤلاء. فانتخب 50 من الرماة المهرة، 50 من الرماة المهرة، مو أي رامي، من الرماة المهرة، وجعل قائدهم عبد الله بن جبير. عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه كان من الأوس. فكان الهدف إذن هو سد الثغرة. يعني لاحظتم إن شاء الله تعالى وضحت، هي المفروض نجيب خريطة، خريطة وندرس غزة أحد. والله لماذا؟ لأنه ما باليش يعني. الجبل جبل أحد الحمد لله سد اليمين وسد الخلف، بقات هذه الثغرة، الواد هنا، الواد هنا وجبل الرماة وهناك جبال عينين، يمكن أن يأتي المشركون من هنا فهم. اجعل على جبل الرماة 50 رجلا يطعنون من يريد أن يسير في هذا الواد، الذي يدخل الواد يقضى عليه، مستحيل. وتفطن المشركون لهذا، علموا أنهم لن يستطيعوا أبدا أن يأتوا من مؤخرة الجيش. فيحكي لنا ابن إسحاق بسند صحيح وأصل الحديث كما سنرى في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جبير، شوف كلام واضح، كلام واضح لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى فلسفة، واضح، قال انضح الخيل عنا، خيل تعمل تخاف من الوليد، انضح الخيل عنا بالنبل، وعلميا لا تخاف الخيل شيئا كما تخاف النبل، إذا رأت الخيل النبل تصير يعني تشرد وتنفر، تلقي بصاحبها، معروف الخيل لو ضربت بنبل ولو لم يلمسها الخيل عندما يرى النبل يصير ينفر ويشرد ويلقي بصاحبه أرضا. قال انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إياك أن يأتوا يدخلون الواد، لا يأتون من خلفنا. وشوف هاو الجيش 150 متر جبل الرماة، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. هل يحتمل هذا التأويل؟ إن كانت لنا نصر أو علينا هزيمة، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وفي رواية البخاري عن البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة المشاة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير، يا إله إلا الله، يعني لو رأيتم الطير تخطفنا، أبوش ما توقتش تخطفوا الطير، إذا قتلت وذبحت ووضعت في الأرض وتأتي الطير تأكل منك، إذا رأيت الطير تأتي وتخطفنا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، أي وضعناهم تحت أقدامنا، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. نص صريح واضح، وعندئذ تبانا اتفقنا، قالوا نعم، الميمنة مستعدة، الميسرة مستعدة، قلب الجيش مستعد. الثغرة الرابعة جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم رماة على جبل عينين ليسدوا تلك الثغرة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، اللواء الرئيس الآن في الغزو بدأت، إلى مصعب بن عمير. والعجيب أنه اختاره لأنه من بني عبد الدار، وحامل لواء المشركين من؟ قلنا المرة السابقة بنو عبد الدار، هذا وراثة، كما أن الحجاب والسقاية والرفادة موروثة، يتناولها جيل بعد جيل من بطن واحد، من أسرة واحدة كما نقول، كذلك حمل اللواء تاع الجيش توارثته بنو عبد الدار، هذه مسألة لا تناقش فيها، لا تناقش فيها، لابد أن يكون في بني عبد الدار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء مصعب بن عمير لأنه من بني عبد الدار وكأنها رسالة موجهة إلى العالم أجمع أنه لا عبرة بالقبيلة، لا عبرة بالوطنية، لا عبرة بالعشيرة، لا عبرة بالعرق، إنما العبرة بالولاء للإسلام. سيقاتلكم وسيحمل لواء القتال رجل من بني عبد الدار، أي هو من أخيكم، أخوكم يعني من إخوانكم من بني عبد الدار. فكانت خطة محكمة لا شك في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتوصل إليها أحد إلا بتوفيق المولى عز وجل. هذه الخطة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفطن إليها أحد، قلت إلا بتوفيق من الله تعالى. لماذا؟ لأنه احتل أحسن المواقع، مع أنه جاء بعدهم إلى أحد، يعني المشركون وصلوا إلى أحد في اليوم السادس، يعني الجمعة صبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وصلى العصر وصلى المغرب والعشاء بموضع شيخان، ثم انتقل حتى بلغ الشوط فصلى الفجر، فوصل إذن في اليوم السابع، في اليوم السابع، وكان يوم سبت، اليوم السابع من شهر شوال من السنة الثالثة. وهنا تمت تعبئة الجيش واستعد الجيش للقتال، حمل الجميع سلاحه، بقي شيء هو أن يحرض النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على القتال، وهذا إن شاء الله تعالى سنراه غدا في هذا الوقت بعد صلاة المغرب، لأنه عندنا درس فاتنا يوم الخميس، كنا عقدين يوم الخميس لكننا طرأ علينا طارئ فضاع، فنريد استرجاعه كما فاتتنا بدر، نريد أن نسترجع هذا الدرس. والخميس عندنا أحد والخميس دائما إن شاء الله، إذا فات إن شاء الله ما يفوتنا درس، إذا فاتنا درس لابد أن نستدركه. نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين.